من شرح كتاب الصلاة من زاد المستقنع
وعلى آله وصحبه أجمعين. ما تقول في رجل قرأ في صلاة العيد بعد الفاتحة قل يا أيها الكافرون؟ ما الذي يشرع أن يقرأ في الركعة الأولى في الغاشية والثاني بسبح أيها؟ طيب لكن قرأ قل يا أيها الكافرون وقل والله أحد، هل يجوز أو لا يجوز؟ يجوز لكنه خلاف
السنة.
أحسن، تمام. هل هناك سورة أخرى تقرأ غير سبح الغاشية؟ في العيد ما تذكر؟ ما حضرت؟ لا تذكر هل حضرت أم ولا تذكر هل قلناها أم؟ احرص يا ياسر، ترك ما شاء الله جيد.
قاف
والقمر توافقون؟ صح. طيب لو كبر في الأولى خمسا بعد تكبيرة الإحرام يجوز؟ يجوز خلاف السنة، لكن بعض العلماء قال كبر خمسا. ماذا تحفظ الإمام أحمد في هذه المسألة؟ طيب هذا هو المقصود. يلا عبد الله العامل، ما تقول في رجل دخل بيته بعد صلاة العيد وصلى؟ وهذا هو المذهب. لا ترى ما معنى فتت، أدرك الصلاة مع الإمام صلى العيد، لكن رجع إلى بلده إلى بيته فصلى ركعتين. جائز. ما الذي يكره في موضعها؟ وأما في الموضع فلا بأس به. ما يقول عبيد الله في هذه المسألة؟ هل هناك رأي آخر يرى أنه لا تكره الصلاة؟ قبل الصلاة لا بعدها. لا إيش؟ بعض العلماء يقول تكره قبل الصلاة لا بعدها، وبعضهم يقول بعدها لا قبلها، وبعضهم يقول لا تكره لا قبلها ولا بعدها، وبعضهم يقول تكره قبلها وبعدها كذا. طيب ما حجة القائلين بالكراهة؟ لم يفعل ذلك. وهل هذا الاستدلال بهذا الحديث وجيه؟ كيف ذلك؟ يعني ترك الرسول لذلك عليه الصلاة والسلام لا يدل على أنه مكروه. وأيضا الرسول خرج وصلى ورجع كما فعل في الجمعة، ومع ذلك لا تقول في الجمعة أنه يكره التنفل قبلها وبعدها في موضعها. طيب لو حضر إلى مصلى العيد، يا سلام، على القول بأنه لا يكره التنفل قبل الصلاة ولا بعدها، هل يسن له أن يصلي في حيط المسجد؟ الدليل لو قال لك قائل هذا ليس بمسجد مصلى العيد، صحيح؟ تمام. إذن هو مسجد كما قال الفقهاء رحمه الله، مصلى العيد مسجد لا مصلى جنازة. طيب أظن نستمر الآن في أخطار جديد. يقول مالك رحمه الله: ويسن التكبير المطلق في ليلة العيدين وفي فطر آكل إلى آخر. ما تقول ناقش فيه؟ ما ناقش فيه؟ طيب درس جديد اللي يؤخذ، لكن لا مانع أن نناقش فيما مضى. سبحان الله. ولهذا ابن داود نسأله عن حكم التكبير في ليلة العيدين، حكمه طيب ما هو الدليل؟
والله سبحانه وتعالى
أي عدة؟ عدة رمضان. وليتكبر الله على ما هداكم. طيب، يقول مالك رحمه الله إن التكبير في الفطر هكذا. طيب، ما دليله؟ أن الله نص عليه في القرآن، قال يتكبر الله. أما التكبير في الأضحى فلم ينص عليه إلا ذكر اسم الله، وهو أعم من التكبير. عرفت؟ طيب، لكن يقول بعض العلماء إن التكبير في الأضحى أوكد من وجه آخر، أوكد من وجه آخر، وهو أنه متفق عليه بين العلماء، والفطر مختلف فيه. والثاني أن فيه مقيدا عقب الصلوات، والفطر ليس فيه مقيد على رأي أكثر العلماء أيضا، فكل واحد منهما أوكد من الثاني من وجه. فمن جهة أن تكبير الفطر المذكور في القرآن يكون أوكد، ومن جهة أنه أن تكبير في عيد الأضحى متفق عليه، وأنه فيه مقيد يقدم على أذكار الصلاة، يكون من هذه الناحية أوكد. طيب، ما هو الدليل على التكبير في عيد الأضحى بدر؟ نعم. 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 يدخل في العموم، وكذلك قوله تعالى وكذلك جعلنا لكل يوم مثل ولكل أمة جعلنا مثل ليذكر اسم الله على ما رزقهم من بهيمة الأنعام. طيب، لو قال قائل، وهذا من تتمة المناقشة، الذكر أعم من التكبير، ونحن نريد ذكر دليلا يخص التكبير، فعل الصحابة، وأيضا حديث أنس أنه سئل ماذا كنتم تفعلون في الدفع من منى إلى عرفة، قال منا المكبر ومنا المهل أو المهلل. فقوله منا المكبر مع الرسول صلى الله عليه وسلم ويقرهم يدل هذا على أنه التكبير المطلق سنة في الذهاب من منى إلى عرفة، ويكون ذلك صباح يوم عرفة كما هو معروف. طيب، ثم قال المؤلف المقيد، نأخذ الدرس الجديد، أخذناه اللهم أعنا. قال والمقيد عقب كل فريضة في جماعة. أفاد المالك رحمه الله أن المقيد يختص بالفرائض لقوله عقب كل فريضة، وأفاد قوله في جماعة أنه لو صلاها منفردا فلا يسن تكون مطلق، وكذلك قيد ذلك بالمؤدات فخرج به المقضية. فالشروط ثلاثة الآن: فريضة، جماعة، ومؤدات. فلو صلى وحده فلا يسن له التكبير المقيد، ولو صلى نافلة لم يشرع له التكبير المقيد، ولو صلى قضاء لم يشرع له التكبير المقيد حتى ولو كان جماعة. عرفتم؟ طيب، فلو أن جماعة ناموا عن صلاة الفجر في وقت التكبير المقيد ولم يستيقظوا إلا بعد طلوع الشمس، فإنه لا يسن لهم على ما ذكر أصحابنا رحمه الله، لا يسن لهم التكبير المقيد، لأن الصلاة مقضية. وذهب بعض العلماء على العكس إلى العكس من ذلك، فقالوا إن التكبير المقيد سنة لكل مصلي، فريضة كانت صلاة أو نافلة، مؤداة أو مقضية، للرجال وللنساء في البيوت. وهذا أعم من القول الأول أقص وهذا أهم. وبعضهم قال إنها سنة في الفرائض مؤداة كانت أم مقضية انفرادا كانت أو جماعة دون النوافل. والمسألة إذا رأيت اختلاف العلماء رحمهم الله فيها بدون أن يذكروا نصا فاصلا فإننا نقول الأمر في هذا واسع. الأمر في هذا واسع، إن كبر الإنسان بعد صلاته منفردا فلا حرج عليه، وإن ترك التكبير ولو في الجماعة فلا حرج عليه، لأن الأمر واسع، الأمر في هذا واسع والحمد لله. أما وقته وقت التكبير المقيد من أين يبتدي فيقول من صلاة الفجر يوم عرفة، وللمحرم من صلاة الظهر يوم النحر إلى آخر أيام التشريق، كذا إلى عصر آخر أيام التشريق. نعم، انظروا إلى ابتداء الآن، من فجر يوم عرفة إلى عصر آخر أيام التشريق كم صلاة نكون؟ كم؟ يوم عرفة خمسة؟ نشوف، يوم عرفة خمسة ويوم العيد خمسة والحادي عشر خمسة، هذه 15، والثاني عشر 5، هذه 25، والثالث عشر 3 بس إلى 10 إلى 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 نعم إيه صحيح، يرى أن المغرب والعشاء صحيح 23 صلاة. نعم، أما المحرم فيقول من ظهر يوم النحر، لأن المحرم مشغول قبل ذلك بالتلبية، لأن الفقهاء رحمهم الله يرون أن التلبية ذكر مقيد عقب الفرائض، ويستدلون بعموم قوله بعموم ما جاء في الحديث أن النبي صلى الله عليه وسلم أهل دبر كل صلاة، فقالوا إن المحرم إذا سلم من الصلاة وهو محرم لم يحل التحلل الأول فإنه يسن له أن يكبر، أن يلبي تلبية مقيدة دبر الصلاة. ومتى يحل من التحلل الأول؟ ضحى يوم النحر، ضحى يوم النحر، ولهذا قال للمحرم من ظهر يوم النحر، لأنه إلى فجر يوم النحر وهو لم يحل، إذ أن المحرم لا يحل إلا إذا رمى جمرة العقبة يوم العيد وحلق أو قصر. واستطرادا للموضوع نقول المحرم يفعل يوم العيد 5 أنساب مرتبة، رمي جمرة العقبة ثم النحر ثم الحلق والتقصير ثم الطواف ثم السعي، هذا هو الأفضل أنها تفعل كلها يوم العيد وتكون مرتبة هكذا. لكن لو قدم بعضها على بعض، مثلا رمى جمرة العقبة وقال أحلق قبل النحر فلا حرج ولو كان متعمدا، لكنه ترك الأرض. طيب رمى وحلق ولم ينحر، هل يحل؟ يحل، تحل الأول. رمى ونحر ولم يحلق لا يحل، لأن التحلل الأول إنما يكون بالرمي مع الحلق أو التقصير. فمثلا هذا المحرم صلى الفجر يوم النحر في مزدلفة، ويبقى في مزدلفة إلى متى؟ إلى أن يسر جدا، ويرتع من مزدلفة قبل طلوع الشمس، ويصل إلى منى بعد ارتفاع الشمس، بعد ارتفاع الشمس فيرمي الجمرة ثم ينحر ثم يقصر أو يحلق ويحل التحلل الأول، فيلبس الثياب وتنقطع التلبية عند رمي جمرة العقبة، وحينئذ إذا صلى الظهر يوم النحر ماذا يصنع؟ على كلام المؤلف يبتدئ التكبير المقيد لأن التلبية انتهت. الخلاصة الآن المقيد يبتدئ لغير المحرم من صلاة الفجر يوم عرفة، وللمحرم من صلاة الظهر يوم النحر، وينتهي في عصر آخر أيام التشريق، هذا المقيد. طيب ممكن أن ننظر الآن نظرة ثانية يكون التكبير المطلق في عيد الفطر فقط، ما في مقيد، صح؟ صحيح، ما في مقيد. في عيد الأضحى عشر ذي الحجة مطلق إلى صلاة العيد. طيب، من عرفة إلى فجر يوم العيد فيه مطلق ومقيد، صح؟ لأن عرفة يوم عرفة من عشر ذي الحجة ففيه مطلق، وليلة العيد إذا الأضحى فيها أيضا مطلق، فيكون من طلوع الفجر يوم عرفة، من صلاة الفجر يوم عرفة إلى صلاة العيد يوم النحر فيه مطلق ومقيد. طيب، من العيد، من صلاة العيد إلى عصر آخر أيام التشريق مقيد فقط، يعني ما تكبر الضحى ولا بعد الظهر ولا بعد العصر، ما فيه إلا مقيد، فصار التكبير باعتبار التطليق التقييد والإطلاق على المذهب ينقسم إلى ثلاث أقسام. القسم الأول ما فيه تكبير مطلق فقط، والثاني ما فيه مقيد فقط، والثالث ما اجتمع فيه الأمران المقيد والمطلق. متى يجتمع المقيد والمطلق يا ياسر؟ من الفجر إلى صلاة العيد يوم النحر. طيب، مطلق ومقيد. ومتى يكون المقيد فقط؟ نعم زهير، وصلاة العيد أو يوم العيد يوم النحر، من ظهر يوم النحر إلى آخر يوم التشريق، إلى عصر آخر يوم التشريق. طيب، والمطلق فقط؟ مطلق فقط.
مطلق،
نعم. وغيره؟
مطلق بين
عيد الفطر وعيد الفطر، ليلة عيد الفطر مطلق. والصحيح في هذه المسألة أن التكبير المطلق التكبير المطلق في عيد الأضحى ينتهي بغروب الشمس من آخر يوم من أيام التشريق، وعلى هذا يكون مطلق ومقيد من فجر يوم عرفة إلى غروب الشمس من آخر يوم من أيام التشريق، وهذا قول هو الصحيح، لقوله تعالى واذكروا الله في أيام معدودات، والأيام المعدودات هي أيام التشريق، ولقول النبي صلى الله عليه وسلم أيام التشريق أيام أكل وشرب وذكر لله، ولم يقيد، قال وذكر الله وأطلق. فالصواب أن أيام التشريق ويوم النحر فيها مطلق كما أن فيها مقيدا. فصار عندنا الآن ينقسم التكبير إلى قسمين فقط، مطلق ومطلق مقيد، مطلق ومطلق ومقيد، مطلق ومطلق مقيد، يعني فيه اختلاف وتقييد. فالمطلق ليلة عيد الفطر وعشر ذي الحجة إلى صباح إلى فجر المعرفة، والمطلق المقيد من فجر المعرفة إلى غروب الشمس من آخر يوم من أيام التشريق. ما جاء أبو ثلاثة إذا ما باقي خمس دقائق، باقي خمس الآن. لا، من فجر المعرفة مطلق المقيد. نعم بدر، يوم عرفة يوم النحر، عائشة تتحلل
ثم
ما في سعي عنده.
قيل أن النبي صلى الله عليه وسلم صلى الظهر، قيل أنه صلى مع أصحابه في منى، هل هذا شيء
ايه شو بقولك يعني؟ نعم ما في شك يعني النبي صلى الله عليه وسلم مشى من مزدلفة حين أسفر جدا ولا وصل إلى جمرة العقبة إلا وهو يظلل من الحر، شمس قد ارتفع، وكان حجته في الربيع يعني قد احترت الشمس حارة، فرمل جمرة العقبة. وكذلك نحر 63 بيده الكريم، وأعطى عليا ونحر الباقي 100 لأن الهدي اللي معه 100، وأمر بأن يؤخذ من كل بدنة قطعة، وجاءت في قدر طبخت فأكل من لحمها وشرب من مرقها ثم نحر. وتعرفون الرسول عليه الصلاة والسلام ليس كواحد من الناس، كل الناس يجتمعون إليه ويزدحمون حوله ويسألونه. نعم. ودخل إلى مكة وصلى وطاف وشرب من زمزم، وصلى الظهر بمكة وحلق أيضا وذكرناه. كل هذا صحيح حقيقة، إذا تأمله الإنسان يقول هذه بركة من الله، ولا كيف يفعل هذه كلها في هذه المدة الوجيزة؟ ولكن الله عز وجل إذا بارك في عمر الإنسان أنتج من الأعمال أكثر مما يقدر. لكن في حديث في الصحيحين أنه صلى الظهر في منى، فهو من حيث الصحة أصح، لكن حديث جابر أنه صلى الظهر في مكة وهو أقرب من جهة أن جابرا كان متابعا لأفعال الرسول عليه الصلاة والسلام. ولهذا رجح بعضهم حديث جابر، وبعض العلماء رجح المتفق عليه، وبعض العلماء قال لا حاجة للترجيح، لأن الجمع ممكن، لأنه صلى في مكة الظهر وخرج إلى منى فصلى بأصحابه، وهذا هو الصحيح.
يوم عرفة وللمحرم من صلاة الظهر يوم النحر
يوم
النحر إلى عصر آخر أيام.
ما هو بأظهر هو سمع بطين لا مكسورة يعني لا غلط.
يوم النحر إلى عصر آخر أيام التشريق، وإن نسيه قضاه ما لم يحدث أو يخرج من المسجد ولا يسن عقب صلاة العيد. وصفته شفعاء، الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله، الله أكبر الله أكبر ولله الحمد.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. سبق لنا أن التكبير نوعان، مطلق ومقيد. فما موضع المطلق؟ في عيد الفطر
وفي عشرة
حتى عيد الأضحى، إلى الفراغ من خطبة العيد في الأضحى. طيب، وما موضع المقيد؟ إلى عصر آخر يوم من أيام التشريق. طيب، لغير المحرم والمحرم أي ظهر؟ من ظهر يوم النحر إلى عصر آخر أيام التشريق. طيب، متى يكون اجتماع المطلق والمقيد؟ ياسر هذا المطلق المقيد على المذهب نبي عن المذهب من فجر يوم عرفة إلى آخر يوم الشريق حتى على المذهب. نعم خليل، إلى انتهاء صلاة العيد هذا المقيد. أصبر. إذن يجتمع المطلق والمقيد من فجر يوم عرفة إلى فراغ صلاة عيد الأضحى. من صلاة عيد الأضحى المقيد فقط صلاة عيد الأضحى إلى عصر آخر أيام التشريق هذا مقيد فقط ليس فيه مطلق، هذا هو المذهب. إذن التكبير في عيد الفطر مطلق يا مازن؟ نعم، عيد الفطر فقط مطلق وليس في التقييد. طيب، من صلاة عيد الأضحى إلى آخر أيام التشريق، نعم مقيد وليس فيه مطلق كذا اجزم. وش تقول يا جماعة؟ صحيح، مقيد وليس فيه مطلق. من دخول شهر ذي الحجة إلى فجر يوم عرفة شافي مطلق لا مقيد فيه، ها؟ جازم الله مدري. وش تقول يا جماعة؟ صحيح؟ إذن المطلق الذي لا مقيد فيه عيد الفطر، ها؟ وعشر ذي الحجة إلى صباح إلى صباح عرفة إلى فجر يوم عرفة، هذا مطلق لا مقيد فيه. من بعد صلاة عيد الأضحى إلى آخر يوم التشريق مقيد لا مطلق فيه، صح؟ تأكد من صلاة عيد الأضحى إلى آخر أيام التشريق مقيد لا مطلق فيه، مقيد لا مطلق فيه. احنا نتكلم عن المذهب ما بعد جينا الكلام الثاني، مقيد لا مطلق فيه، متأكدون؟ طيب، من فجر يوم عرفة إلى آخر صلاة العيد يوم الأضحى مقيد ومطلق، يعني يجتمع مقيد ومطلق. طيب، من دخول شهر ذي الحجة إلى يوم إلى فجر يوم عرفة مطلق لا مقيد فيه، تمام؟ إذن المطلق الذي لا مقيد فيه في موضعين، في ليلة عيد الفطر وفي عشر ذي الحجة إلى صباح يوم عرفة إلى فجر يوم عرفة. المقيد الذي لا مطلق فيه من صلاة العيد يوم الأضحى إلى آخر أيام التشريق، تمام؟ صحيح. الجامع بينهما من فجر يوم عرفة إلى انقضاء صلاة العيد يوم الأضحى، تمام؟ طيب، القول الراجح في هذه المسألة أنه من فجر يوم عرفة إلى عصر آخر أيام التشريق يجتمع فيه مطلق ومقيد، يجتمع فيه مطلق ومقيد، يعني أن المطلق لا ينتهي بصلاة العيد يوم الأضحى، يستمر إلى آخر أيام التشريق. وقد ذكرت لكم ذلك بدليله، وهو قوله تعالى: واذكروا الله في أيام معدودات وهي أيام التشريق. وكان ابن عمر وغير من الصحابة يكبرون في منى، وحتى ترتج منى تكبيرا، وكذلك عمر فيما أظن. فالحاصل أن القول الراجح أن المطلق أنه يجتمع من فجر يوم عرفة إلى آخر أيام التشريق، يجتمع مطلق ومقيد، تمام؟ وحينئذ بناء هذا القول الراجح لا يوجد مقيد لا مطلق معه. صحيح؟ لا يوجد مقيد لا مطلق معه، فإما مطلق لا مقيد معه، وإما مقيد معه مطلق، يعني ما تكون أقسام ثلاثة. طيب، ويقول مالك رحمه الله: والمقيد عقب كل من صلاة الفجر يوم عرفة، وللمحرم من صلاة الظهر يوم النحر. لماذا فرقوا بين المحرم وغيره؟ قالوا: لأن المحرم قبل ذلك مشغول بالتلبية، والتلبية تنقطع إذا رمى جمرة العقبة يوم العيد قبل صلاة الظهر، فيأتي ظهر يوم العيد وليس عليه تلبية فيكبر. قال المؤلف: وإن نسيه، هل من تدرس الليلة؟ قال: وإن نسيه قضاه ما لم يحدث أو يخرج من المسجد، يعني أو يطول الفصل. إن نسيه أي نسى التكبير عقب الصلاة، والمراد نسيه أي التكبير المقيد، نسيه أي التكبير المقيد فالضمير هنا يعود على بعض مرجعه، لأن مرجعه يعود على التكبير، لكن المراد بعض التكبير، بعض التكبير. ما هو المراد؟ المقيد، يعني إن نسي التكبير المقيد بعد الصلاة قضاء، مثل لو أنه لما سلم من صلاته استغفر ثلاثا وقال اللهم أنت السلام ومنك السلام وسبح ناسيا التكبير، نقول اقضه. إلا في ثلاثة أحوال، قال ما لم يحدث أو يخرج من المسجد أو يقل الفصل، في هذه الأحوال الثلاث يسقط عنه. ما لم يحدث، فإذا أحدث لا يقضي، إذا أحدث لا يقضي، مثل سلم ثم أحدث بعد السلام مباشرة ثم ذكر التكبير، نقول لا تقضي الآن، لأن الحدث يمنع من بناء الصلاة بعضها على بعض، فيمنع من بناء ما كان تابعا لها عليها. عرفتم؟ طيب، هذا كلام المؤلف. والصحيح أنه لا يسقط بالحدث، والفرق بينه وبين الصلاة إذا أحدث في أثنائها أن الصلاة يشترط لها الطهارة، وأما الذكر فلا يشترط له الطهارة، فلنقول اقضي ولو أحدث إلا إذا طال الفصل، فإذا لم يطل الفصل فاقضيه. نعم. الثاني قال أو يخرج من المسجد، فإذا خرج من المسجد فإنه لا يقضيه، وعلل ذلك بأنه سنة فات محلها، وهذا أيضا فيه نظر. والصحيح أنه إذا خرج من المسجد فإن كان بعد طول مكث فإنه يسقط، لا بخروجه ولكن بطول المكث، وإن خرج سريعا فإنه لا يسقط، يكبر ولو خرج، لأنه إذا كانت الصلاة لو سلم ناسيا وخرج من المسجد وذكر قريبا رجع وأتم صلاته فانبنى بعضها على بعض مع الخروج من المسجد، فهذا من باب أولى. إذن يكون المدار على القول الراجح في سقوط هذا التكبير المقيد، المدار على إيش؟ على طول الفصل، لا على خروجه من المسجد ولا على حدثه، كلام على طول الفصل. فإذا طال الفصل فحينئذ نسقط، لأنها سنة مشروعة عقب الصلاة وقد فاتت فتفوت. نعم. إذا المذهب إذا نسيه قضاء إلا في حالات ثلاث، ما هي؟ إذا أحدث، إذا خرج من المسجد، إذا طال الفصل. والصحيح أن المعتبر طول الفصل، وأنه يقضيه ولو أحدث ولو خرج من المسجد إلا أن يطول الفصل، لأنه إذا طال الفصل تعذر بناؤه على الصلاة، أو إن شئت فقل إذا طال الفصل لم يكن مقيدا بالصلاة. ثم قال ولا يسن عقب صلاة عيد، لا يسن، الضمير يعود على التكبير، أي التكبيرين؟ المقيد، لأن نتكلم عن المقيد، لا يسن عقب صلاة العيد. فلو صلى العيد وقال أريد أن أكبر، قلنا لا تكبر، إذا سلم الإمام من صلاة العيد قام إلى الخطبة وتفرغ الناس للاستماع والإنصات ولا يكبرون. ودليل هذا أنه لم يرد عن النبي صلى الله عليه وسلم ولا عن أصحابه أنهم كانوا يكبرون عقب صلاة العيد، وما لم يرد عن الشرع من العبادات فالأصل فيه المنع، لأن العبادة لا بد من العلم بأنها مشروعة. نعم. قال ولا يسن عقب صلاة العيد. وصفته شفعا، صفته الضمير يعود على التكبير، شفعا الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله والله أكبر الله أكبر ولله الحمد، الله أكبر مرتين والثاني مرتين، وتختم الأولى بالإخلاص والثانية بالحمد. نعم. وهذا مسألة، يعني صفة التكبير فيها أقوال ثلاثة لأهل العلم، قول بأنها شفع كما قال المؤلف، الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله والله أكبر الله أكبر ولله الحمد، وقول بأنها وتر ثلاثا، الله أكبر الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله والله أكبر الله أكبر الله أكبر ولله الحمد، وقول ثالث أنها وتر في الأول شفع في الثانية، فيقول الله أكبر الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله والله أكبر الله أكبر ولله الحمد. والمسألة ليس فيها نص يفصل بين المتنازعين من أهل العلم، وإذا لم يكن كذلك فالأمر فيه سعة، إن شئت فشفعا وإن شئت فوترا وإن شئت فوترا في الأولى وشفعا في الثانية. لكن التعليل يقولون إن إنه إذا قال الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله ختم بوتر لا إله إلا الله وكذلك لله الحمد، والذين يقولون ثلاثا يقولون يكبر ثلاثا ليكون تكبيره وترا بناء على أن كل جملة منفردة عن الأخرى، فيوتر التكبير في الأولى ثم يوتره في الثانية. ولا يصح أن نقول إن الوتر حصل بقوله لا إله إلا الله أو بقوله ولله الحمد، لأن هذا من غير جنس رحمك الله من غير جنس التكبير. صحيح أنه ذكر لكنه ليس تكبيرا، فالجنس مختلف، أو شيء تقول إن النوع مختلف. أما الذين قالوا أنه يكبر ثلاثا في الأول واثنتين في الثانية فقالوا لأن التكبير جنس واحد والجملتان بمنزلة جملة واحدة، فإذا كبر ثلاثا واثنتين صارت وترا خمسا، صارت وترا، فيكون الإيثار للتكبير بناء على أن الجملتين واحدة. هذا القول والذي قبله من حيث التعليل أقوى من الذين يقول من تعليل من قول من يقول إنه يكبر مرتين مرتين، لأننا إن اعتبرنا أن كل جملة منفصلة عن الأخرى صار الإيثار في الثنتين أولى، وإن اعتبرنا أن الجملتين واحدة صار الإيثار في الأولى والشفع في الثانية هو الذي انقطع به التكبير على وتر. لكن على كل حال الأمر فيه واسع، الأمر فيه واسع. عندي في الشرح قال ولا بأس بقوله لغير تقبل الله منا ومنك كالجواب، يعني في العيد لا بأس أن يقول لغيره تقبل الله منا ومنك، نعم، أو عيد مبارك، أو تقبل الله صيامك وقيامك، أو ما أشبه ذلك، لأن هذا ورد من فعل بعض الصحابة رضي الله عنهم وليس به محذور. وكذلك يقول لا بأس بالتعريف عشية عرفة في الأمصار، لأنه ذكر ودعاء، وأول من فعل ابن عباس وعمر بن حريث. التعريف عشية عرفة في الأمصار أنهم يجتمعون في آخر النهار في المساجد على الذكر والدعاء تشبها بأهل عرفة، تشبها بأهل عرفة. والصحيح أن هذا فيه بأس وأنه من البدع، وهذا ينصح عن ابن عباس فلعله على نقاب ضيق، لعله مع أهله وهو صائم في ذلك اليوم، ودعاء الصائم حري بالإجابة، فلعله جمع أهله ودعا عند غروب الشمس. وأما أن يفعل في المساجد ويظهر ويعلن فلا شك أن هذا من البدع، لأنه لو كان خيرا لسبقون إليه فعله الصحابة، ولكان هذا مما تتوافر الدواء على نقله، فالصحيح أنه بدعة وليس مما لا بأس به. والعبادة ينبغي أن نقول العبادة لا 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 يصح أن يقال فيها لا بأس بها، لأنها إما سنة فتكون مطلوبة، وإما بدعة فيكون فيها بأس، أما أن تكون عبادة لا بأس بها فهذه محل نظر. ثم قال المؤلف باب صلاة الكسوف. باب صلاة الكسوف، العلماء يعبرون بكتاب وبباب وبفصل، ولكل واحد منها اصطلاح، فإذا كان الكلام جنسا واحدا عبروا بإيش؟ بكتاب، وإذا كان نوعا من جنس عبروا بباب، وإذا كانت مسائل من باب واحد عبروا بفصل. طيب إذا كان الموضوع الطهارة والصلاة وشو عبر؟ كتاب الطهارة، كتاب الصلاة، كتاب الزكاة، كتاب الصيام، كتاب الحج، لأن كل واحد من جنس. إذا كان الموضوع باب الوضوء، باب الغسل، باب التيمم، باب الحيض، باب إزالة النجاسة، فهذا يعبر عن باب، لأن النوع واحد، لأن الجنس واحد وهو الطهارة، كلها تتعلق بالطهارة. والنوع النوع مختلف، لأن هذا وضوء وهذا غسل وهذا حيض وهذا نجاسة. وإذا كان الموضوع واحدا، إذا كان الموضوع واحدا، وأعني بالموضوع النوع، نوع الموضوع واحد لكنه مسائل. مثلا لنأخذ هذا في الوضوء، يذكر أولا موجباته ثم ثانيا صفة الغسل، فما الذي يكون؟ فصل. فتذكر أولا موجبات الغسل ثم قال فصل وصفة الغسل، فصل والغسل المستحبة، عرفتم؟ هذا هو المعروف من اصطلاح العلماء. الآن هنا قال باب صلاة الكسوف ولم يقل كتاب وصلاة الكسوف، لماذا؟ لأن هذا نوع من الصلاة، نوع من الصلوات، الصلاة جنس وهذا نوع. وقول صلاة الكسوف من باب إضافة الشيء إلى سببه، من باب إضافة الشيء إلى سببه، أي باب الصلاة التي سببها الكسوف.